أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال. اللهم إنا نعوذ بعزتك أن تضلنا، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. أما بعد، فهذه السور التي سمعتم كغيرها من السور المكية التي يغلب فيها تقرير عقيدة البعث والجزاء وذكر ما يكون لذلك الحدث العظيم واليوم الموعود من أحداث عظام يخرب بها هذا الكون المشهود ويعتري الإنسان من الذهول والحيرة والرعب والخوف ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وفي ذلك النذارة للعباد من التهاون بشأن هذا اليوم العظيم الذي قال الله تعالى فيه: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار، يعني الكفار، لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال سبحانه: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. ثم ذكر هذه الأصناف الثلاثة: المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وجزاء كل صنف. فهذه السور القصار تقرر عقيدة البعث والجزاء وتنبه الناس لما يعتري هذا الحول، هذا الحادث العظيم واليوم الكبير، ويسبقه من المقدمات العظيمة الكبيرة الخطيرة وحال الإنسان فيه وكيف ينتهي الناس في هذا اليوم، يوم كان مقداره 50,000 سنة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، نعوذ بالله من النار. فأكثر الله عز وجل من ذكر هذا اليوم العظيم وأحداثه وأهواله وأحوال الناس فيه وما يجري فيه للناس في العرصات وكيف ينتهون. فيقول الله عز وجل في السورة الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقوله تعالى: إذا زلزلت الأرض، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، يعني إذا وقع الحادث العظيم المنتظر الموعود به، فزلزلت الأرض زلزالا شديدا لم تعد. زلزلت الأرض زلزالها، الزلزال الذي قدره الله عز وجل وكتبه فسبق في علمه وجرى به قلمه وعلم سبحانه وتعالى موعده وكيفيته وبين الحكمة منه. إذا زلزلت الأرض زلزالها، مثل قوله تعالى: إذا رجت الأرض رجع وبست الجبال بسا، وقوله جل وعلا: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وإذا هذا ظرف وشرط لما يستقبل من الزمان وسيتحقق جواب الشرط. إذا زلزلت الأرض زلزالها، مما يجري للأرض بعد هذه الزلزلة أنه تخرج أثقالها. وكثر كلام المفسرين رحمه الله وإيانا في بيان الأثقال ولكن أهم الأثقال وأعظم الأثقال هو أن تخرج الأموات الذين في بطنها يبعثهم الله جل وعلا ثم يوجههم ليوم الحشر ثم يجمعهم ليوم الجمع. جزاكم الله خير. ثم يقضي بينهم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال الإنسان، الإنسان في الغالب أنه الكافر. ليش؟ لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فإن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء نعوذ بالله، والذين يتخذون القبور مساجد، يتخذون القبور معابد يعبدونها من دون الله، يسألون أمواتها ما لا يقدر عليه إلا الله ولا يعطيه إلا الله جل وعلا، فأشركوا وكفروا ولو كانوا يقولون لا إله إلا الله وينتسبون الإسلام ويصلون ويصومون، لأنهم نقضوا توحيدهم بالشرك بدعاء غير الله. قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون به بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير وقد نبأك الخبير جل وعلا. وقال بعض المفسرين رحمه الله أنه يشمل البر والفاجر، والراجح الأول أنه الفاجر الكافر الذي تقوم عليه الساعة، لأن هذا الزلزال يكون بعد نفخة الفزع، بعد نفخة الفزع، فإن النفخات التي ذكرها الله عز وجل في قوله ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالأولى نفخة الفزع، يسمع الناس نفخة إسرافيل عليه السلام في الصور، والصور قرن يشبه البوق أو السماعة المكبر الصوت الخارجية الدائرية لكن دائرته كما بين السماء والأرض، فينفخ إسرافيل في هذا الصور نفخة تبتدئ خفية خفيفة ضعيفة ثم ترتفع شيئا فشيئا حتى ينظر المرء أول ما يسمع يظن أنه عن يمينه من الأرض، مرة يظن عن يساره كما قال صلى الله عليه وسلم فيرفع ليتا إطار الأذن ويصغي ليتا يخفض هذا ويرفع هذا، منين جاء الصوت؟ ثم يرتفع ويرتفع ويرتفع. ومن باب المثال على بداية ما يعرفه الناس من صوت الإنذار في أيام الحرب، ثم يرتفع حتى تزلزل الجبال وترج الأرض وتتفطر السماء ويخرب هذا الكون المشهود، ثم بعد ذلك نفخة الصعق، ينتهي هذا النفخ بالارتفاع الذي يعلو ويدوي في هذا الكون حتى يهلك من في هذا الكون من الخلق ما دون سدرة المنتهى، يهلك يخرب هذا العالم المنظور من سدرة المنتهى فما دون إلى أسفل سافلين، وأما ما فوقها من الجنة والحور والولدان فهذا عالم آخر لا يتأثر بحدث القيامة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فيصير الناس في الصعق آخر شيء تتقطع القلوب في الصدور ويموت الناس حتى الملائكة، وينادي الله جل وعلا عندئذ لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد كلهم حتى إسرافيل ملك الروح مات، فيجيب الله جل وعلا نفسه قائلا لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، هذا أخراج الأرض أثقالها بعد النفخة الثالثة، بحيث أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في الروح في القرن البوق الصور كل هذه أسمى له، وقد وضعت أرواح الناس فيه، كل روح خلقها الله جل وعلا وأراد بعثها تجعل الأرواح في هذا الصور، فإذا نفخ فيه إسرافيل عليه السلام وإذا بالأجساد قد خلقت في مكانها، جمع إليها رفاتها وسيق إليها مطر كالطل أو كمني الرجال يصيب الأرض كلها جميع وجوهها، لأنها قد ضرب بعضها ببعض فزالت البنيان وزالت الجبال، فيصيب جميع وجه الأرض ويصل إلى هذه الرفات وفيها نواتها ذرة ضعيفة في أسفل صلب الإنسان، في أسفل الصلب يسمى عجز الذنب، عجب الذنب، هذه الذرة لا تفنى أبدا، فيجمع إليها رفاتها ثم يصيبها هذا الطل أو المطر ثم تخلق خلقا جديدا غير قابل للفناء، ويرد إليها ما ذهب منها حتى الأظفار حتى الشعور حتى أشفار العينين، فإذا نفخ في الصور النفخة الأخيرة نفخة البعث طارت هذه الأرواح إلى أجسادها وقد هيئت فحلتها فدبت فيها الحياة وانشقت عنها الأرض وخرج الناس كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول كافرون هذا يوم عسر، يخرجون من الأجداث من القبور يعني مهطعين، واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. فإذا أخرجت الأرض أثقالها، أخرجت ما فيها بطنها من الأموات أحياء ينفضون التراب عن رؤوسهم ويموج بعضهم في بعض كأنهم جراد منتشر كأنهم فراش مبثوث، مثل إذا أشعلت نار في الليل واجتمع عليها الحشرات الطائرة تموج ما تدري أنت تتوجه فترى النور توجه إليه وتسقط فيه. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، إيش الحدث الذي صار، وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يومئذ تحدث أخبارها في هذا اليوم، وهذا يوم طويل مقداره 50,000 سنة وفيه فصول وفيها أحوال أهوال وفيه أحوال وفيه أحداث، وينتقل الناس من عرصة إلى عرصة، العرصة هي المكان الفسيح لأنهم يحشرون في مكان فسيح واسع، ومع ذلك إذا نودي على اسم منهم يسمعه الداعي ويدركه البصر، إذا قيل سعد فلان رآه الناس كلهم، إذا قيل شقي فلان رآه الناس كلهم، جعل الله وإياكم من السعداء وأعاذنا من حال أشقياء. يومئذ تحدث أخبارها الأرض تشهد على الفريقين المؤمنين والكفار بما عمل على ظهرها، فتشهد المؤمن بطاعته وتشهد على العاصي بمعصيته وتشهد على الكافر الفاجر بفجوره. فتكون مصدقة للمؤمن وتكون حجيجة للكافر، لأن الكافر إذا سئل يكتم عمله ويكذب. فإذا شهدت عليه الأرض قامت له عليه حجة من حجج الله، وإن لم تكفه أخرس الله لسانه وختم على فيه وأنطق جلده وجوارحه بما عمل. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم أن تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فتشهد الأرض لكل بما عمل على ظهرها، تشهد للمؤمن بالخير وتشهد على الكافر بالشر. لماذا جرى هذا؟ بأن ربك أوحى له، بسبب أن الله تعالى أوحى لها، أمرها أن تشهد وتنطق فنطقت، والله على كل شيء قدير. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومن أمره الله بشيء أن يكون عليه كان عليه. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، ففي موقف اللي هو البعث ثم بعد البعث الحشر، جمع الناس مكان واحد، ثم بعد الحشر وما يصيب الناس من أهوال وكروب فيه، يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بعد شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعرض الناس على الله جل وعلا ثلاث عرضات، فعرضتان معاذير كلام، في صدق وفي كذب وفي كتمان، ثم الثالثة يقرون كل بما عمل. فإذا أقروا وثق إقرارهم بالكتب التي تتضمن ما أقروا به موافقة له، ونخرج له كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الله الرسل عليه الصلاة والسلام، وبلغوا وبينوا وقامت الحجة واتضعت المحجة وزالت المعذرة ووجب العمل. فلذلك بعد هذا، بعد ما يأخذون الصحف، فآخذ صحيفته بيمينه وهم المقربون وأصحاب اليمين، جعل الله يكون المقربين، وكذلك الظالمون لأنفسهم يأخذون كتبهم بأيمانهم، الموحدون الظالمون لأنفسهم مع الفريقين مع المقربين وأصحاب اليمين. وأما الكفار الفجار فيأخذون كتبا بشمالهم من وراء ظهورهم إهانة لهم وتبكيتا وتقريعا. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابه إني ظننت أني ملاق حسابه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية الآيات. قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدري ما حسابه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه الآيات. فإذا يصدرون بعد أخذ الكتب أشتاتا متوجهين إلى ماذا؟ إلى موقع الميزان أو الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتوزن الأعمال وتوزن صحف الأعمال وقد يوزن العمال فتظهر مقادير الثواب للمؤمنين بأجناسهم الثلاثة، وأما الكفار الفجار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. الآيات. فإذا يصدرون أشتاتا متوجهين إلى الموازين، فمنهم من يوزن هو وعمل صف عمل، ومنهم من لا يقام له وزن لأنه أحبط أعماله كلها بالشرك والكفر والجحود. ثم يقال للكفار لتتبع كل أمة من كانت تعبد، فتمثل معبودات من دون الله جل وعلا كهيئتها يوم عبدت، ويتقدمها إبليس الذي زين عبادتها والذي عارض الله عز وجل في أمره وشرعه، فيؤمر بهذه أن تتوجه بعابديها الأوثان وعابديها إلى النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم قال تعالى عن المؤمنين إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. يطمئنهم الله عز وجل، جعل الله وإياكم من المفلحين السعداء أهل الدرجات العلى من الجنة، والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. فإذا يصدرون أشتاتا ليروا أعمالهم، يروا مقادير الثواب، ويرى من لا ثواب له لكفره أنه لا يستحق الثواب. ولهذا كلهم يصدرون من موقف القيامة أشتاتا، كل يحمد الله عز وجل، يحمد الله كل الفريقين الأتقياء والأشقياء. فأما الأتقياء فلما رأوا من فضل الله تعالى ورحمته، وأما الأشقياء فلما رأوا من عدل الله تعالى وحكمته. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين. لم يسند القول لقائل معين، كلهم قالوا. فإذا هذا صدور الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ففي هذه السورة العظيمة تقرير عقيدة البعث والجزاء، وهي أكبر العقائد بعد الإلهية، بعد توحيد الإلهية، التي أنكرها الكفار وعارضوها وعاندوا فيها، وانتهى الأمر إلى قتالهم وقتلهم إلا من هدى الله منهم. ففيها تقرير عقيدة البعث والجزاء، فيها وصف لأحوال وأحوال الناس يوم القيامة وما يعتري هذا الكون من الحدث الجلل، وفي ذلك بيان أن الساعة لا تقوم إلا على أشرار الخلق. ولذلك يتساءل الكافر ما لها، المؤمن يعرف هذا ومؤمن بهذا. وفي ذلك بيان نوع من أنواع وحي الله عز وجل الكوني، وهو إيحاؤه إلى الأرض أن تحدث أخبارها، هذا نوع من الوحي الكوني الذي يحصل به تدبير الملك وتدبير الخلق، بخلاف الوحي الديني الشرعي الذي هو الشرائع وبيان الثواب والعقاب وطريقة الجزاء والحساب. وفي ذلك التنبيه على مثاقيل الذر من الخير والشر، فلا يستهين الإنسان بمثقال ذرة من الشر لأنه خطير، فإن محقرات الذنوب يجتمعن على المرء فيهلكنه، وإن لها من الله طالبة، وإن مثاقيل الخير ترجح بها كفة الحسنات. ولو كانت يسيرة. وقيل عن الذرة إنها النملة الصغيرة، وقيل عنها إنها الحبيبة البيضاء التي تكون في شعاع الشمس إذا سقط من نافذة على غرفة مظلمة ففيها حبيبات تطير، هذه الذرة الهباء. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال استفتاء عن حكم شرعي عن حكم الخيل قبل أن يبين الله تعالى حكمها وأنها أكلها حلال، الخيل الأصيل ما هي البغل، لا الخيل، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الله حكمها عليه فقال ما أجد فيها أو ما وحي إلي فيها غير هذه الآية أو الآيتين الجامعتين الفاذتين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم بعد ذلك بين للنبي صلى الله عليه وسلم حكم الخيل، حكم الخيل وأنها حلال. تقول أسماء رضي الله عنها نحرنا فرسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. فهذا بيان لشيء من معاني هذه السورة التي هي سورة الزلزلة. السورة التي تليها يقول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فيقسم الله عز وجل في فاتحة هذه السورة قسما بارا بالخيل في بعض أحوالها وبعض أفعالها حين تغدو متسابقة في الجهاد في سبيل الله أو حاملة ركابها الحجاج في إلى مناسك الحج وتدخل معها في هذا الإبل، لكن المقدمة الخيل لشرفها وخيرها، ولقوله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، ولعظم الأجر على تربية الخيل والعناية بها لأنها وسيلة الجهاد في سبيل الله في أول الزمان وفي آخره. فيقسم الله عز وجل بها في بعض أحوالها وأفعالها قسما بارا على حال الإنسان، حال الإنسان والمراد به الكافر الكنود الجاحد لتوحيد الله جل وعلا والجاحد لنعمة الله عز وجل والجاحد لما أخبر به سبحانه وتعالى من البعث والجزاء. والله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه لأن إقسامه سبحانه وتعالى بالشيء فيه دلالة على أن هذا الشيء المقسم به دليل وبرهان من أدلة التوحيد من أدلة وجوب توحيد الله تعالى والإخلاص له، وأن هذا الشيء المقسم به من نعم الله على عباده وأنه ينبغي أن يغتنم في العمل الصالح وترك القبائح. في ترك والتوبة إلى الله عز وجل من القبائح، فلذا قال سبحانه والعاديات ضبحا، يعني الخيل العادية مجاهدة تحمل المجاهدين متوجهة للجهاد وإلى الوغى لإعلاء كلمة الله عز وجل ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى كلمة الله العليا والله عز حكيم. والعاديات ضبحا إشارة للصوت الذي يخرج من الخيل صوت أنفاسها وهي تعدو يخرج من صدورها ومن أفواهها وآنافها صوت يضبح له جلجلة. والعاديات ضبحا هذا وصف للخيل في حال عدوها. فالموريات قدحا، الخيل تحذى يجعل في أسفل أظلافها حديد حتى لا تتآكل الأظلاف إذا اصطدمت بالأرض الصلبة مع طول المشي وسرعة الجري. فلذلك أقسم بها في هذه الحالة أنها تضرب بأظلافها الأرض بسرعة فتقدح أظلافها، الحديد الذي في الأظلاف يضرب الحجارة فتوري نارا تقدح كالزد. فالموريات قدحا، وهذا يدل على همتها هي، لأنها مدربة مدربة مهيئة للغزو والجهاد، ولأن الذين عليها أبطالا متوجهين بمهجهم بدمائهم بأجسادهم للقاء الله عز وجل طلبا لرضاه، فإن كتب الله لهم الميتة فشهداء، وإن كتب الله لهم الحياة فزيادة خير من الله عز وجل وفضل. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، أغلب ما يكون الغزو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغزو الخلفاء والأمراء الصالحين والحكماء من بعده يكون في أول النهار، لأنه أبرك بورك لهذه الأمة في بكورها، ولأنه أنشط، ولأنه أشرح للصدر، ولأنه أيسر للأمر، ولأن فيه مفاجأة للعدو المقصود. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم قد بلغتهم الدعوة استمع لأذان الفجر، فإن سمع أذانا كف عنهم حكم بإسلامهم، وإن لم يسمع أغار عليهم بعد الصلاة يعني. ولذلك فهي تغير صبحا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا لم يغر في أول النهار انتظر إلى الزوال إلى بعد الظهر حين تزول الشمس وتهب الرياح ويخف الحر ويتجدد النشاط فيغير. والإغارة في الصباح أولى وآكد وأنفع وأفضل. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقع، أثرن بالمسار الذي سارت فيه أو بميدان المعركة أثرن به غبارا، فاجتمعت حركة الخيل واجتمعت جلجلة ركاب الخيل الخيالة الشجعان الرجال أهل التوحيد دعاة التوحيد الغيارة على دين الله تعالى وحرماته وحقه وضبح الخيل أصواتها لتخرج منها، وجلجلة الجري له رهبة، واجتمع الغبار وتكبير المكبرين وذكر الذاكرين، قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر وهو في طريقه إلى خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فأثرنا به نقع، هذا يخيف يرهب العدو. فوسطنا به جمعا، وسطنا براكبهن كل وحدة تتوسط براكبها جمع المشركين لا يبالي فيهم واحد أو اثنين أو عشرة أو ألف. كان الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه سيفين، فيدخل صف المشركين جمع المشركين بسيفين واحد باليمين وآخر باليسار ويضرب الرقاب حتى ينتهي ثم يرجع يضرب، من الشجاعة العظيمة المفرطة. فوسطنا به جمعا فأقسم الله عز وجل بالخيل في عدوها وفي إيرائها القدح النور أو الشرر بأظلافها الملبسة الحديد إذا ضرب الحجارة فالموريات قدحا وبإغارتها بالصباح. فهذه أوصاف الخيل. ثم قال فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا، هذه أفعال الخيل وخياليها. فهذا قسم الله عز وجل، وهذا المقسم به والثالث المقسم عليه إن الإنسان لربه لكنود، إن جنس الإنسان، والمعنى أغلب الناس، والمراد الكافر. إن الإنسان لربه لكنود، لربه لجحود، يجحد حق الله جل وعلا التوحيد، فإن حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وإن حق العباد على الله العدل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ثم الفضل. والإنسان جحود لنعم الله عليه، إذا أعطاه الله نعمة من صحة أو مال وغنى أو زوجة ولد أو جاه ومنصب أو كذا وكذا، قال هذا مني، أنا سويت، أنا متأهل، أنا متخصص، أنا مفكر، هذا ورثته عن أبي عن جدي، أعطاني إياه لعلمه أني له أهل. كل هذا من الجحود والكفران لنعم الله عز وجل ولحقه. كذلك يجحد يوم القيامة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعد عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخلون. في الآية الأخرى، في الآية الأخرى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم أنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشربون شرب الهيم، فشربون شرب الهيم، فشربون عليه من الحميم فشربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. فالكافر يجحد هذا، وبعض المسلمين يتغافل عن هذا فيكون في مظهر الجاحد كأنه لن يبعث، مشغول في الدنيا، ومن أصبح الدنيا همه فرق الله جمعه وشتت شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. من أصبح والآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع شمله وأتت الدنيا وهي راغمة وبارك الله له في رزقه، جعل الله وإياكم كذلك. فإذا الإنسان لربه كنود جحود، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد لو صدق، فإنه مفطور على ذلك ويدرك ذلك. ولذا قال بعدها وإنه لحب الخير لشديد، فهو إما أن يشهد على نفسه في الدنيا أو سيشهد رغم أنفه يوم القيامة. تأكلون التراث أكل لما وتحبون المال حبا جما، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير يعني المال والجاه العريض وغير ذلك متع الدنيا لشديد. هل لا تذكر هذا الإنسان الحدث العظيم والهول الجسيم واليوم الموعود وما ينتهي الناس فيه بعد الأهوال والكروبات؟ ينتهون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، جعل الله ويكون منها الجنة وجعل منها السعير. أفلا يعلم، يتذكر ويوقن ويشهد ويعمل بمقتضى ذلك؟ إذا بعثر ما في القبور حين يوحى للأرض أن تخرج أثقالها، حين يخرج ما في من في بطنها، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فإن الله تعالى الخبير المطلع على بواطن الأمور الذي أحاط بما اشتملت عليه السرائر وعلم ما أكنته الضمائر. وحصل ما في الصدور، إن ربك يومئذ بهم، إن ربك بهم يومئذ لخبير لعليم مطلع، ما يحتاج إلى علم أو تعليم، لكنه يسألهم ويقررهم ليعترفوا، فإن أبوا أنطق الله عليهم الأسماع والأبصار والجوارح والجلود والأرض، مواضع عملهم من الأرض خيره وشره، ومصاعد عملهم من الشر الخير يصعد والشر لا يصعد ويرد. فإذا إن ربك بهم يومئذ لخبير سينقلهم من حال إلى حال ومن موقف إلى موقف ومن عرصة إلى عرصة ثم يطلعهم على كل ما جرى منهم. والله جل وعلا علم بعلمه القديم الأزلي الذي لا بداية له ما العباد عاملون من خير وشر، وأحاط بذلك عددا وكيفية وزمانا ومكانا وقصدا وثوابا وعقابا، وكتب ذلك في الذكر وفرغ منه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لكنه سبحانه لا يجازي العباد على علمه السابق أو بعلمه السابق، وإنما يجازيهم على عملهم اللاحق الذي باشروه وعملوه بمحض الإرادة والاختيار وعن علم وذكر وقصد، فخيره لهم وشره عليهم إلا أن يعفو الله. ولذلك خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا كله يخرج يوم القيامة، نخرج يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينها أبدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. فلخبرة جل وعلا ولتمام عدله وحكمته في أعدائه ولتمام فضله ورحمته على أوليائه هو خبير بهم ويجزيهم على أعمالهم على مثاقيل الذر من الخير والشر، إلا أن الله تعالى يعفو عما يشاء من ظلم الظالمين المسلمين وذنوبهم، حتى أن الله عز وجل يخفي عن العبد المؤمن بعض مساويه يسترها عنه حتى لا تحزنه وتحرجه. وإذا قال يا ربي لي ذنوب أذكرها ما أراها اليوم، قال الله تعالى وهو الستير الغفور البر الكريم أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات الفواحش والكبائر فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحة عنقه نقم فيه كتاب الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فأصيب أقيم عليه الحد فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فعلى المؤمن أن يستتر بستر الله ولا يفضح نفسه، وعليه أن يتوب عن قرب من عهد المعصية، لقول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ومن تاب قبل الموت فقد تاب عن قرب، لكن المشكلة أن الموت مغيب، فالآجال استأثر الله بعلمها ولا تأتي إلا فجأة كالساعة لا تأتي إلا بغتة. بين سبحانه أن الله تعالى لا يعصى إلا بجهل، لأن العاصي ما قدر الله حق قدره، لكن الجهل يكون من المؤمن أحيانا غلبت شهوة وضعف نفس وتأويل، وأما الفاجر فهو يتجاهل ما جاءه من الشرع ويتكبر عن امتثاله. ولذلك قال تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وأما السورة الثالثة فيقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فقوله تعالى القارعة هذا ابتداء بخبر مضمن للقسم، فيقسم الله تعالى بالقارعة ويخبر عن القارعة، والقارعة اسم من أسماء يوم القيامة وهول من أهوالها، لأنها تقرع القلوب بشدة صوتها وفظاظته وغلظته، وذلك حين النفخ في الصور. القارعة تقرع القلوب بأهوالها. ما القارعة؟ هذا استفهام تكريري تهويلي لهول هذا الحدث العظيم والخطب الجسيم واليوم المشهود. القارعة ما القارعة؟ ثم كرر الاستفهام ثالثا لأجل أن يعظم هذا الهول ويفخم هذا الحدث ويعظ العاقل من الناس. وما أدراك ما القارعة؟ وعندنا قاعدة في التنزيل الكريم اعقلوها، إن الله عز وجل إذا استفهم بقوله ما القارعة، أي قوله ما أدراك ما القارعة، ما أدراك ما كذا، ما أدراك ما يوم الدين، كل ما جاء ما أدراك فالله تعالى سيدري نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وإذا جاء الخطاب بقوله وما يدريك فلن يدريهم، فهو ما استأثر الله تعالى بعلمه. ولذا هنا قال إيش؟ وما أدراك ما القارعة، ثم أجاب بيّن يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش. وقال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فلم يدري الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، مش بعده؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى، علمها إلى الله جل وعلا. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، يعني خفيت ما أحد يدري عنها، حتى أن الله تعالى يقول أكاد أخفيها يعني عن نفسي. ولذلك قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فهنا قال وما أدراك ما القارعة، ثم بين وفصل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هذا وصف للناس بعد البعث، بعد البعث على طول إذا خرجوا من الأجداث، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ما يدرون وين يروحون. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وحشرنا جهنم الكافرين إيه؟ وعرضنا جهنم للكافرين من عرضا. فإذا هذا وصفهم بعد الخروج مباشرة، أما بعد ذلك فإنهم يدعون. في آخر سورة قاف واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ها؟ يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، مش بعده؟ ها؟ إنا نحن نحيي ونميت وإلى المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. فإذا هنا بين سبحانه وتعالى أمر القارعة، يكون الناس كالفراش المبثوث، الجبال تكون ايش؟ كالعين المنفوش. هذه حالة من احوال الجبال. احوال الجبال تزيد عن ثلاثة واربع. الاول انها تكون ايش؟ كالرمل اللي يتحرك يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، هذا وصف من أحوال الجبال. فأول شيء تكون كالتراب المهيل يتحرك وبمكانه، ثم يطير هذا التراب، يطير هذا التراب ويختلط بعضه ببعض فيكون كالصوف المندوف المنفوش الذي قيل فيه كذا حتى صارت كل شعرة وحدها. ثم تطير وتكون كالسراب، ثم ترتفع. قال تعالى تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، السحاب إذا شفته في السماء وإذا هو كالجبال، لكن لو وصلتها بواسطة الطائرة رأيت الدخان. قلنا إن افتتاح السورة ببيان لوصف أهوال وأحوال القيامة، وذلك يتضمن القسم به والمقسم عليه: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة الراض، يعني في الجنة في دار النعيم وأصناف التكريم، جعل الله وإياكم منهم. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يلقى في النار على أم رأسه، على أعلى رأسه. والهاوية النار، عاد الله وإياكم منها، سميت الهاوية لبعد ما بين شفيرها وقعرها. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو في مجلس من أصحابه صوت شيء، وجبة يعني صوت شيء وقع، فقال هل تدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 سنة، فوصل الآن إلى قعرها فوسمعتم وجبتها 70 خريفا. فيلقى في هذه المسافة في النار يهوي فيها على أم رأسه. ولذلك قال وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نار محرقة مشتعلة مستعرة، جحيم فيها أنواع السلاسل والأغلال والأهوال والنكال، نعوذ بالله. طيب، ما هو سبب ثقل الموازين؟ ما هو الموجب لثقل الموازين؟ 3 أشياء، يعني ثقل الموازين بالأعمال. فالأول أن يكون العمل مما شرع الله تعالى أصله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والثاني أن يكون على الكيفية المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، هو معلم الناس كيفية العمل. والثالث أن يكون مقصودا به وجه الله عز وجل، هذا في النية. فالأول في أصل المشروعية أن يكون ما شرع الله، والثاني في الأداء والكيفية، والثالث في القصد والنية. فإذا اجتمعت هذه الأمور فهو عمل مقبول تثقل به الموازين ويترتب عليه ثوابه، والناس يتفاوتون في ذلك. وإذا لم يكن العمل مما شرع الله عز وجل أصله في كتابه ولا في سنة النبي فهو بدعة في أصله، وإذا لم يكن على السنة في كيفيته فهو بدعة في كيفيته، وإذا لم يكن مقصودا به وجه الله جل وعلا فهو شرك في قصده ونيته، والله تعالى لا يقبل الشرك ولا يقبل البدع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك مفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار. فإذا لا بد الإنسان يعنى بعمله وقوله ونيته بحيث يتوفر فيها موافقة الشرع في أصل المشروعية، موافقة السنة في الأداء والكيفية، وموافقة ما شرع الله جل وعلا من جهة الإخلاص في النية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. قال تعالى فاستقم كما أمرت، وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وما خالف ذلك فإنه إما معصية من كبائر الذنوب، وإما بدعة، والبدعة أشد من المعصية وأنكى، وإما شرك، والشرك والكفر أعظم وأكبر وأخطر. فلذلك يحتاج الإنسان يتنبه عند كل عمل، لا يجامل الناس، لا يداري الناس، لا يقلد الجهلة، لا يتبع أهل البدع والأهواء، بل ينظر فيما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيما كان عليه السلف الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم. إن علم هذا فذاك، وإلا فليسأل أهل العلم عملا بقوله تعالى فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، اسألهم بالحجج ما هو بالتقليد بعد. هذه موعظة بليغة من الله جل وعلا لعباده في هذه السورة الثلاث، تذكير بنهاية الناس ومآل الناس بعد الموت والبرزخ وحال الناس، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ففي ايش روضة يحبرون، وما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك في العذاب محضرون. فليتنبه الأمر وليأخذ أهبته وعدته قبل مواجهة الواقع، قبل أن يقول يا حسرة على ما فرطت، قبل أن يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد أن جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا، قبل أن يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا أمر عظيم، ولذلك شرع سبحان الله العظيم قراءة قصار هذه السور على الناس في صلاة المغرب، لأنها نهاية النهار وإقبال الليل والناس ما فيهم نوم حتى يتعظوا ويتذكروا. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر غالبا من طوال المفصل من الحجرات وقاف إلى آخر القرآن في الصلاة الجهرية صلاة الفجر، وفي صلاة العشاء من أوساط المفصل، والمغرب من قصاره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.